أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين أن كثيرا من العلماء من اليهود والنصارى والمسلمين ينحرفون عن الشرع ويخالفون. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. والله إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. الأحبار جمع حبر أو حبر، وهو العالم، والرهبان جمع راهب، والراهب هو الذي يتعبد ويتقطع للعبادة، وفي الغالب يكون الراهب حبر، لكن قد يكون حبرا ليس براهب، لكن في الغالب الرهبان يكونوا أحبارا، لكن يتقطعون وينقطعون في صوامعهم وفي بيعهم للعبادة، فترهب إذا تعبد وانقطع لذلك. فهذه الشريحة من المجتمع من عادتها أكل أموال الناس بالباطل، وذلك بالرشاء. يأتي واحد برشوة يغير يحكم له، يأتي واحد بمال يغير الحكم لأجله. لذلك كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الردم ليس في كتابهم، وغيروه بالتحميم والتشهير حتى قال له ارفع يدك عن التوراة، فوجد فيها إيش؟ عن الإنجيل، فوجد فيها مكتوب إيش؟ آية الرجم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، سواء بالرشاء أو بالتغيير الحكم أو بغير ذلك، نظرا لمنفعة دنيوية معنوية أو حسية، لمال أو جاه. ثم قال والذين يكنزون الذهب والفضة. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، وبعدين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل، وهؤلاء يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فالجميع بشرهم بعذاب أليم ويدخل فيها دخول أولي، هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة. وهنا وقفت مع كنز الذهب والفضة. ما الكنز؟ ما المال الذي يسمى كنزا؟ وكيف تكون زكاة الحلي؟ لأن هنا يكنزون الذهب والفضة، والذهب والفضة يكون منهم الحلي، هل الحلي المستعمل له زكاة أو لا يزكى؟ ثاني شيء، ما هي زكاة الذهب والفضة بعدين؟ ما هي زكاة الديون؟ لأن الذهب والفضة أصول الأثمان. آخر شيء، ما هو الركاز المكنوز؟ ما هي زكاته وكم؟ هذه النقاط نحاول نشير إليها، وربما نراجع في قضية الذهب زكاة الحلي، لأن العلماء اختلفوا فيه، وكل من القولين استدل بالنصوص وبالآثار وبالقياس وباللغة، فأصبحت الأدلة متقاربة. لذلك ربما نعود إلى الكتب في هذه ونقرأ ما قال العلماء، لأن ذلك يوضح لنا بعض المسائل. يكنزون، الكنز هو ما جمع من المال، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، أي ولا ينفقون المكنوز، وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها. كثيرا ما يأتي هذا الأسلوب، ولا ينفقونها، أي الشيء المكنوز في سبيل الله، ولا ينفقون المكنوز في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم خبرا تتغير به البشرة لما يجدون فيه من العذاب، وهذا دليل على أن البشارة تكون للخير وللشر. وهنا العلماء اختلفوا ما هو الكنز، فجماهير العلماء قالوا الكنز هو الذي لا تؤدى زكاته، فإذا كان المال مكنوزا في الأرض وتؤدى زكاته فليس بكنز، يعني لا إثم فيه، وإذا كان المال ظاهرا ولا تؤدى زكاته فهو كنز، أي صاحبه يأثم وتلحقه العقوبة. هذا قول جماهير العلماء، أن الكنز والمعين من المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. أما المال الذي طهر وأخرجت منه الزكاة ولو بلغ ما بلغ لا يسمى كنزا، وصاحبه لا يعاقب. وهناك رأي لبعض العلماء يرأسهم أبو ذر رضي الله عنه، وقال إن كل ما زاد على نفقة الإنسان كنز، وأن الإنسان لا يحل له أن يمسك من ماله إلا ما يكفيه في الحال، والثاني يوزعه، فإذا لم يوزعه فهو كنز. قال العلماء إن أبا ذر رضي الله عنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوقت ويغيب عنه في بعض الوقت، فكان في أول الإسلام والناس في صعوبة وأيام الصفة، كان لا ينبغي للمسلمين أن يمسكوا وإخوانهم في حاجة ماسة، فكان هذا في أول الإسلام. ثم لما توسعت الأمة وجاء المال أصبح لا يجب في المال ليش إلا الزكاة، وجاء هذا التغيير، وأبو ذر بعيد من المدينة فبقي متمسكا بالأمر الأول قبل رفعه، وأصبح يخالف في هذا الأمر، فشغب على معاوية في الشام رضي الله عن الجميع، فاشتكاه لعثمان في المدينة، فلما جاء للمدينة بدأ يخالف أيضا الولاة في المدينة، فقال له عثمان إن أردت أن تذهب، فهو غضب وراح وسكن في الربذة. قالوا لأنه تغيرت الأحكام وهو لم يعلم بتغيرها، وبقي متمسكا بالأمر الأول وهو نسخ، فكان يرى أن المسلم يجب عليه أن ينفق ما زاد على حاجته في الوقت الحالي. أما بعد أن جاءت الزكاة ووضعت الأمور في مواضعها، فالمال الذي تخرج منه الزكاة لا يسمى كنز، ولا يجب أن تعطي من مالك إلا الزكاة، إلا إذا طرأت طوارئ للمسلمين أو للإنسان إن في المال حقا سوى الزكاة، لكن يكون بما طرأ، جاءت مجاعة، جاءت مشكلة، فينبغي للمسلم أن يدفع غير الزكاة في الأوقات التي يحتاج لها، أما في وقت السلامة وفي وقت العافية فلا يجب على المسلم في ماله إلا الزكاة. والأموال تنقسم إلى أموال حولية وإلى أموال غير حولية، وكل الأموال مبينة الزكاة فيها. فالأنعام معروفة زكاتها، الإبل والبقر والغنم، والزراعة معروفة الزكاة فيها، والذهب والفضة وعروض التجارة، لأن المال إما عروض تجارة وإما ذهب وفضة وإما زراعة وإما يعني أنعام، إبل وبقر وغنم، هذه أنواع الأموال. وكل الأموال يجب فيها الزكاة، كل غني يجب الزكاة في ماله، صدقة تؤخذ من أغنيائه فترد على فقرائه. فأبو ذر يرى أن الزكاة، أن المال لا يأخذ منه صاحبه إلا ما ينفق والباقي يوزعه. الجمهور قالوا لا، ليس ذلك هو اللازم، وإنما تلزم الزكاة في الإبل والبقر والغنم، ليس فيما دون خمس ذود صدق، خمسة من الإبل فيها شاة، 40 من البقر، 30 من البقر فيها تبيع، 40 شاه فيها شاه، هذا إذا كانت سائمة، إذا لم تكن سائمة اختلفوا فيها. في الغنم السائمة زكاة، بعضهم قال إذا لم تكن سائمة أنت تعلفها لا تكون فيها زكاة، والمالكية يخالفون في ذلك. الزرع يؤتى حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذا وصل خمسة أوسق، فيما سقي بالنضح نصف العشر، وفيما سقي في السماء العشر. الذهب والفضة لا يكون فيهم النصاب الذهب إلا إذا وصلت الذهب، وصلت الفضة 200 درهم، في أقل من 200 درهم لا زكاة فيه، خمسة أواقي، لو قي 50 درهم، 50 في 4 200 درهم، اللي أقل من هذا ما في شيء. الذهب الذي أقل من 20 دينار لا زكاة فيه، 20 دينار فيها نصف دينار. وهل الذهب أصل قائم بذاته أو هو تابع للفضة؟ أقوال للعلماء، المحققون يقولوا الذهب بنفسه والفضة بنفسها، وهل يجمعان أو لا يجمعان، أقوال وخلافات طويلة عريضة بين العلماء في هذا. لا، بقي الحلي المعد للاستعمال، هل فيه زكاة أو لا زكاة فيه؟ بعض العلماء قالوا فيه الزكاة، واستدلوا بالنصوص وبالآثار وبالقياس وباللغة، والذين قالوا لا زكاة فيه استدلوا بالنصوص وبالآثار وبالقياس وباللغة. وهذه المسألة من أكثر المسائل خلاف ومن أدقها، ولذلك جئنا بكتاب وأحببنا أن نقرأ أقوال العلماء لكم حتى تمروا، لأن هذه الشريعة فيها فسحة وفيها وسع، وينبغي لطالب العلم والمسلم أن يأخذ ما يحلو له ويرفق بالمخالف.
ما دامت هنا نصوص وهنا نصوص وهنا أدلة وهنا أدلة يبقى الأمر سهل. يبقى في النهاية لا شك أن الأرجح والأحوط أن المسلم يخرج الزكاة من ماذا؟ من الحلي، لأن هذا أكثر بعد منش من الخلاف وأولى. ولذلك نريد أن نقرأ في هذا الموضوع الآن أقوال العلماء وأدلتهم في أضواء البيان في سورة التوبة عند قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، لأن هذا الموضوع الحقيقة نحن نحتاج إليه. هنا فيها: هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة أو لا؟ يقول: لم أرى في ذلك نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء مختلفون فيه. وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن ضم أحدهما للآخر في رواية الأثرم، وقطع في رواية حنبل بأنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابا. وممن قال بأن الذهب والفضة لا يضم بعضهما إلى بعض الشافعي وأبو ثور، وممن قال إن الذهب والفضة يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب مالك والأوزاعي. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال مقيده عفى الله عنه: والذي يظهر لي رجحانه بالدليل من القولين أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما للآخر، لما ثبت في بعض الروايات الصحيحة كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة. الحديث: فلو كان عنده أربع أواق من الورق الذي هو الفضة وما يكمل النصاب من الذهب فإنه يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه ليس عنده خمس أواق من الورق. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه لا صدقة في أقل من خمس أواق من الورق. إذن المسألة الثانية: اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح، فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه، وممن قال به مالك والشافعي وأحمد في أصح قوليهما، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وابن السيرين والزهري وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر. هؤلاء قالوا: الحلي المستعمل المتخذ للاستعمال لا زكاة فيه. وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة أبو حنيفة رحمه الله، وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه قال ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وداود، وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد والزهري. إذن هذه جلة من العلماء قالت إن الحلي المستعمل فيه الزكاة، وجلة من العلماء قالت إن الحلي المستعمل المتخذ للاستعمال لا زكاة فيه. وهنا قال المؤلف رحمه الله: وسنذكر إن شاء الله تعالى حجج الفريقين ومناقشة أدلتهما على الطرق المعروفة في الأصول وعلم الحديث ليتبين للناظر الراجح من الخلاف. اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حججه في أربعة أمور. الأول: حديث جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور. الثالث: القياس. الرابع: وضع اللغة العربية. أما الأحاديث فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في الحلي. قال البيهقي وهذا الحديث لا أصل له، إنما روي عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يروي عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا لا، والذي يروى عن عافية لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه داخلا فيما يعاب به فيما يعيبه به المخالف من الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثال هذا. فرد الوالد رحمة الله عليه في الأضواء على البيهقي فقال قال مقيده عفى الله عنه ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعا من جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر، أي ما قاله من أن الحديث يلحق بالكذابين فيه نظر، لأن عافية المذكور لم يقل فيه أحد إنه كذاب، وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول لأنه لم يطلع على كونه ثقة، وقد اطلع غيره على أنه ثقته، فتوثيقه قد نقل عن ابن أبي حاتم عن أبي زرعة. قال ابن حجر في التلخيص عافية ابن أيوب قيل ضعيف، وقال ابن الجوزي ما نعلم فيه جرحا، وقال البيهقي مجهول، ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. ولا يخفى أن من قال إنه مجهول يقدم عليه من قال إنه ثقة، لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه من ادعى أنه مجهول، وممن حفظ ومن حفظ حج على من لم يحفظ، والترجيح لا يقبل بالاحتمال، فعافية هذا وثقه أبو زرعة، والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة، كما قال العراقي في ألفيته وصحح اكتفاءهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، وصحح اكتفاءهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، والتعديل يقبل مجملا بخلاف الجرح للاختلاف في أسبابه. قال العراقي في ألفيته وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تنقل، ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه، وربما استفسر للجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض، فما هذا الذي عليه حافظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر، يعني أن الجرح لا يقبل إلا مبين، ما يقبل الجرح إلا إذا بينه، لأنه قد يجرح بشيء فإذا استفسر وجده يركض، الركض لا يجرح، فإذا فسر فإذا هو لا يقدح، وهذا هو الصحيح. فلا شك أن قول البيهقي في عافية إنه مجهول أولى منه بالتقديم قول أبي زرعة إنه ثقة، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ، وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكور فهو نص في محل النزاع. ويؤيد ما ذكره من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع سعة اطلاعه وشدة بحثه عن الرجال قال إنه لا يعلم فيه جرحا. وأما الآثار الدالة على ذلك فمنها ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عما به أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، وهذا الإسناد عن عائشة في غاية الصحة كما ترى. ومنها ما رواه مالك في الموطأ أيضا عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، وهذا الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما في غاية الصحة كما ترى. وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول أنه مال يتيمة، وأنه لا تجب الزكاة على الصبي كما لا تجب عليه الصلاة، مردود بأن عائشة ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى، فالمانع من إخراجها الزكاة كونها حليا مباحا على التحقيق، لا كونها مال يتيمة. وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر من زكاة الحلي أنه لدوار مملوكات، وأن المملوك لا زكاة عليه، مردود أيضا بأنه كان لا يزكي حلي بناته، مع أنه كان يزوج البنت له على 1000 دينار يحليها منها 400. ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي فقال زكاته عاريته. ذكره البيهقي في السنن الكبرى وابن حجر في التلخيص، وزاد البيهقي وقال: وإن كان يبلغ 1000 دينار فقال جابر كثير. ومنها ما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة. ومنها ما رواه البيهقي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو من 50,000. وأما القياس فمن وجهين: إذن هذا نص على أن فيه زكاة، وهذه آثار على أن فيه زكاة. الدليل الثالث القياس على أن فيه الزكاة: الأول أن الحلية لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان، بجامع أن كل منهما للاستعمال لا للتنمية. إذن هذه أدلة من قال لا زكاة فيه: حديث وأثر والقياس. القياس يقول أن الحلية لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة وللتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان، بجامع أن كل منهما معد للاستعمال لا للتنمية، إذن لا زكاة فيه. وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك رحمه الله في الموطأ بقوله: فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة. الثاني من وجهي القياس هو النوع المعروف بقياس العكس، وأشار له في المراقي بقوله في كتاب الاستدلال: منه قياس المنطقي والعكسي، ومنه فقد الشرط دون لبسي. وخالف بعض العلماء في قبول هذا النوع من القياس، وضابطه هو إثبات عكس حكم الشيء لشيء آخر لتعاكسهما في العلة. ومثاله حديث مسلم: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجرا، وهو حكم عكس الجماع الحرام لأن فيه الوزر، لتعاكسهما في العلة، لأن العلة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسه، وعلة الوزر في الثاني كونه زنا. ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية احتجاجهم على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء، بأنه لما لم يجب من قليله لم يجب من كثيره، عكس البول لما وجب من قليله وجب من كثيره، وهذا في نظر. ومن أمثلته عند الحنفية قولهم: لما لم يجب الخصاص من الصغير المثقل لم يجب من كبيره، عكس الحدود لما وجب من صغيره وجب من كبيره. ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاة، فإذا كانت للتجارة والنماء وجبت فيها الزكاة عكس العين، فإن الزكاة واجبة في عينها، فإذا صبغت حليا مباحا صيغت حليا مباحا للاستعمال وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيها. إذن هذا الجانب الثاني من القياس، أن ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاة، عروض التجارة، فإذا كانت للتجارة والنماء وجبت فيها الزكاة عكس العين. يعني إنسان عنده مفارش في بيته، عنده جلود، عنده مخدات، عنده أشياء للاستعمال لا زكاة فيها، لكن إذا كان يتاجر في الفراش وعنده ملايين ينعكس فتكون فيه زكاة. كذلك العين العين أصلها أن تكون فيها الزكاة واجبة، فإذا صيغت حليا مباحا للاستعمال خرجت عن حالها وأصبحت مثل عروض التجارة التي ليست للتجارة، العروض التي هي للاستعمال. واضح؟
وضح هلا أو أزيد إيضاح؟ نعم.
طيب طيب حتى ننتهي من هذا. وأما وضع اللغة، الدليل الرابع وضع اللغة، فإن بعض العلماء يقولون الألفاظ الواردة في الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلية في لسان العرب. قال أبو عبيدة: الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس، ولا تطلق العرب على المصوغ، وذلك قيل في الأوقية. قال مقيده عفى الله عنه: ما قاله أبو عبيدة هو المعروف في كلام العرب. قال الجوهري في صحاحه: الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض عن الواو، أصلها ورق، الرقة زي عدة، وعد يعد عدة، فالتاء عوض عن الواو عن فاء الكلمة، فأمر له مضارع منك وعد احذف فاء الذي هو فاء الأمر والمضارع والمصدر من وعد يحذف، فأمر نو مضارع منك وعد احذف، وفيك عدة ذاك الطرد. هذا هو حاصل حجة من قال لا زكاة في الحلي. وأما ادعاء بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة فيه أن بعض أهل المدينة مخالف في ذلك، والحجة بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك كمالك، إنما هي في إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه، لا إن اختلفوا أو كان من مسائل الاجتهاد كما أشار له في المراقي: وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، لأن مراده بالمدني الإجماع المدني الواقع في الصحابة. وأما حجة القائلين بأن الحلية تجب فيه الزكاة فهي منحصرة أيضا في أربعة أمور. أولا، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الحلي. الثاني، آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة. الثالث، وضع اللغة. الرابع، القياس. أما الأحاديث الواردة بذلك فمنها ما أورده أبو داود في سننه، قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة معنى أن خالد بن الحارث حدثهم، قال ثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة تتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي فقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. وقال النسائي في سننه، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أسرك أن يصورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخالتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هما لله ولرسوله. ومنها ما رواه أبو داود أيضا، قال حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عدلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فسكية فليس بكنز. وأخرج نحوه الحاكم والدارقطني والبيهقي. قال حدثنا، ومنها ما رواه أبو داود أيضا، قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال حدثنا معمر بن الربيع عن طارق، قال ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهدي أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتختان من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: تؤدين زكاته؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. قال وأخرج الدارقطني عن عائشة من طريق عمرو بن شعيب عن عروة عنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. قال البهقي رحمه الله وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة وساقهما. وقال ابن حجر في التلخيص وهو مرسل. قال البخاري وقد أنكر الحسن ذلك. قال البهقي وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي وليس بشيء. وقال البخاري مرسل ورواه الدارقطني من حديث ابن مسعود. ومنها ما رواه البهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. فإذا علمت حجج الفريقين فسنذكر لك ما يمكن أن يرجح به كل واحد منهما. أما القول بوجوب زكاة الحلي فله مرجحات. أولا منها أنه من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت زيد رضي الله عنه. وأما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يروى مرفوعا إلا من حديث جابر كما تقدم. وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على آية الربا. ومنها أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب ومن ذكر معه أقوى سندا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب. ومنها أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط وفي الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول. وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على إباحته. ومعنى قوله ثم هذا الآخر على إباحته أن ما دل على الأمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا. ومنها دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل الفضة والذهب وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه. هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول. وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرما على النساء. كان الذهب المحلق محرما في أول الإسلام والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقا. وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحا والتحقيق أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرما على النساء ثم أبيحا كما يدل له ما ساقه البهقي من أدلة تحريمه أولا وتحليله ثانيا. وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة والجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث. وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا. ووجه ظاهر أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات. فإن قيل هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة المتقدم فإن فيه فرأى في يدي فتخات من ورق الحديث والورق الفضة والفضة لم يسبق لها تحريم فالتحلي بها لم يمتنع يوما ما. فالجواب ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. قال من قال لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث والآثار الواردة في وجوب زكاته كانت حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء فلما أبيح لهن سقطت زكاته. قال وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إنك ذكر الورق فيه محفوظا غير أن رواية القاسم وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة. فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا انتهى. وقد قدمنا في سورة البقرة الكلام على مخالفة الصحابي لما روى في آية الطلاق. وبالجملة فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي لها بأنه حسبها من النار ثم تترك إخراجه بعد ذلك عمن في حجرها مع أنها معروفة عنها القول بوجود الزكاة في أموال اليتامى. ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلي عاريته، ورواه البيهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي في إحدى الروايات عنه. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. وأقوى الوجوه بحسب المقرر في الأصول وعلم الحديث الجمع إذا أمكن، وقد أمكن هنا، قال مقيده عفى الله عنه: وإخراج زكاة الحلي أحوط، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله تعالى.
فهمتم شيء من هذا؟
أيوة، أظن اتضح الآن
أن الذي قال إن الحلي أن يعني الحلي المستعمل، من قال لا زكاة فيه عنده حجج، ومن قال فيه زكاة عنده حجج، والأحوط أن تخرج زكاة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولعلنا نكمل غدا المسائل الموجودة، وهي على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وبعدين على وجوب الزكاة في الدين وتفاصيل ذلك. ولعلنا إن شاء الله نعرض له من الغد، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سمعت المسافر عند كثير من العلماء تسقط عنه السنن الراتبة في الصلاة، والإنسان إذا جاء للصلاة والإمام يصلي لا يصلي إلا الفريضة، وما يفعله كثير من أحبتنا وإخواننا، يكون الإمام يصلي الفجر وهم يصلون الراغبة، هذا في نص صريح. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والوتر عندهم واجب، يعني صلاة الفجر والوتر عند بعض الأئمة واجب، فيقول إذا صلى الفجر انتهت، والجماعة عندهم سنة مؤكدة، وصلاة ركعتي الفجر واجب، فيجمع بينها يقول نصلي الفجر ونصلي ركعتي الفجر، فإذا أدركت الإمام بها ونعمت، وإذا لم أدركه أصلي لنفسي. لكن هذا فيه نص صريح، وكل الأئمة الأربعة يقولون إذا صح الحديث إيش فهو مذهبي. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالية حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل اصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. قال الدسوقي: وقد سألني جماعة أن نعمل لهم مختصرا على مذهب الإمام مالك. قال الدسوقي: المذهب مكان الذهاب في الاجتهاد في النصوص، أما النصوص فلا مذهب فيها، وإنما هي اتباع. المذهب مكان الذهاب في الاجتهاد في النصوص التي لا في المسائل التي لا نص فيها، أما النص فلا مذهب فيه لأحد، هو اتباع. والله قال: اتبعوا ما أنزل إليكم. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالأولى إذا أقام الإمام الصلاة أنه إذا استطاع أن يكمل ولا تفوت ركعة يكمل، وإذا خاف أن تفوت ركعة يدخل في الفريضة، هذا أقوى. لكن أيضا الأئمة عندهم أدلة، لا نقولهم ضلال، لا، هم استدلوا بأدلة في نوارهم راجحة، لكن هي في نوارنا مرجوحة. لأنه هو قال أولا ركعتي الفجر هذه واجبة لازم، والصلاة الجماعة عنده إيش سنة مؤكدة، إذن كيف نتركها ولما نصلي ينتهي وقتها؟
قصدي أنهم استدلوا بأدلة، لكن كون أنها مرجوحة عندنا هذا لا يلزم أن تكون مرجوحة عندهم هم. وكل واحد يكلف بما يفهم من النصوص بعد أن يقف على أقوال العلماء وعلى الأدلة. ما نلزم يعني المخالف بأن يتبع رأينا ما دام هو عنده دليل ويرى دليل اللي عنده أرجح. لكن هذا الذي نقول هو إذا صح الحديث فهو مذهب الأئمة. يقول: ما الأوليات دعوة الناس إلى الله بعد التوحيد والعقيدة؟ أهم شيء ندعو الناس للاتحاد. أكبر شيء يضر المسلمين التنازع، ولا تنازعوا فتفشل، هي الحالقة. لا يوجد شيء أضر على المسلمين من الخلاف. كنتم خير أمة ليش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، تحسبوهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلا يضر شيء بعد الكفر أخطر من الخلاف. ولولا رهطك لرجمناك. أهم شيء نشيعه الاتحاد والألفة بين المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين يقال لهم الصحابة خوفا مما لا خوف من الفرقة والتشويه. لا يضر أكثر من الخلاف بين المسلمين. ولذلك أقوى شيء الوحدة. يقول شخص أصبح عندما يدخل داره يتضايق ويأتيه الصداع بالرأس، هل هناك من سور يقرأها بداره وبماذا تدخله؟ هذا من الشيطان. المسلم لا يضره شيء. الإنسان قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قم بالأسباب، اقرأ البقرة في بيتك، واستعذ بالله إذا أردت أن تدخل، وإذا أردت أن تخرج وسم الله، واقرأ الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي، واعلم أنه لا يضرك شيء إلا ما كتب الله، ولا تخاف إلا من الله. أما هذا من الشياطين، الشياطين يأتون للإنسان الذي يكون معهم فيضلوه ويتعبوه. فينبغي للإنسان أن يتقي الله. يقول: نظرا لأهمية الصلاة وحاجتنا لمعرفة ما ينبغي أن يجعل بعض الدرس للصلاة، ونؤكد على هذا. على كل حال إذا جاءت في الآيات ما في مانع. والصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن ولها أنداب ولها مبطلات، وفي كتب مبينة في الصلاة، يعني آيات الأحكام وأحاديث الأحكام في الصلاة، وفي كتب الفقه والفقه المقارن وحديث المسيء صلاته بين الأركان ووضحها، والأمر سهل والحمد لله. أي واحدة من الأخوات تقول: في قسم النساء نسمع دروسك ونستفيد منها والحمد لله، جزاك الله عنا خير. ويوجد أخوات من بلاد لا تنطق العربية ولكنها تفهم اللغة الإنجليزية، يصلون بطريقة غير صحيحة مع الإمام من تقديم وتأخير وسرعة في الصلاة. فلو يعمل لهم من يترجم لهم ويبين لهم، أظن أهل المسجد يعرفون ذلك، وإن شاء الله يعملون لكم هذا الأمر، وجزاك الله خير. اكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة.